أن إسرائيل لا تزال تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها حتى بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشار لابيد إلى الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين، حيث اعترفت بها 142 دولة، إضافة إلى قرار الصندوق السيادي النرويجي بسحب استثماراته من إسرائيل، بما يشمل استثمارات في بنوك إسرائيلية. ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 11 مواطنا أصيبوا بجروح إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال كذلك اعتقلت شابا فلسطينيا وصادرت مركبة خلال اقتحامها حارة الفقوس في البلدة القديمة وسط مدينة نابلس، كما اعتقلت شابا خلال اقتحامها مدينة البيرة، فيما اختطف مستعربون شابا من قرية عنزة جنوبا جنين. من جهة أخرى، أحرق مستوطنون خياما زراعية للأهالي في منطقة شرق قرية الكرمل جنوب الخليل، كما هاجم مستوطنون آخرون مركبة فلسطينية في منطقة وادي عمار ببلدة ترمسعية شمال مدينة رام الله. انتهى الموجز، في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع معا إلى محاضرة لسماحة الشيخ فوزي آل سيف، موضوعها تذكر نعم الله سبحانه وتعالى وشكرها يوجب محبته. ندعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بذكر نعم الله سبحانه وتعالى تتجدد محبة الإنسان إلى ربه، مع علمنا بأننا لو أردنا أن نتحدث عن نعم الله تعالى وأن نحاول إحصاءها فإن ذلك سيكون أمرا غير ممكن، وقد أخبر الكتاب الصادق عن ذلك، فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بل حتى لو أردنا أن نستقصي نعمة واحدة بارتباطاتها وتشعب مظاهر النعم فيها لكان ذلك الأمر شيئا صعبا، غير أن ذلك لا يعفي من أن يكرر الإنسان نظره في نعم الله وأن يتذكرها لكي يحمد ربه ولكي يحب ربه وينظر إلى أن هذا الرب العطوف الرؤوف الرحيم المنعم كيف يتفضل عليه في جميع حياته وأنحائها بكافة ألوان النعم. سوف نحاول أن نتعرض إلى بعض العناوين التي نعايشها من نعم الله عز وجل، لأنه كما هو معلوم أن الإحسان والإنعام ينشئ المحبة وتذكر الإحسان والإنعام يستثير في الإنسان نوازع الحب إلى المنعم، فعندما نتذكر نعم الله علينا ونتأمل فيها يستثير في أنفسنا ذلك التأمل حمد الله وشكر الله وحب الله. على سبيل الفهرسة والعناوين نتحدث عن بعض نعم الله سبحانه وتعالى علينا. أولا، أنعم الله علينا بنعمة الإيجاد من العدم وأبقانا أحياء ورزقنا من الجوارح والأعضاء ما نستطيع فيه إدارة حياتنا والوصول إلى حاجاتنا الدنيوية والأخروية. أولا، نعمة الإيجاد من العدم. كان من الممكن أنني وأنت وأمثالنا حيث كنا عدما قبل هذا، قبل 100 سنة، قبل 200 سنة، لم نكن لا أنا ولا أنت. كان من الممكن أن يستمر هذا العدم إلى بعد 100 سنة. ما الذي كان يحدث في الكون لو لم تخلق؟ ما الذي كان يتعطل في العالم لو لم أوجد أنا؟ هل يتعطل شيء؟ هل تتوقف الأرض عن الدوران؟ هل تتوقف الشمس عن الإشراق؟ هل تتوقف الحياة؟ هل يتوقف الأحياء؟ أبدا، لا يتغير شيء. كان بالإمكان أن لا نخلق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لم يكن ليحدث أي شيء في هذا الكون ولا أن يتعطل فيه حركة ولا أن يتوقف فيه فلك ولا أن يفسد فيه نظام لو لم أوجد أنا ولم توجد أنت ولم يوجد أحد من البشر. لو أن الله كما في القرآن الكريم أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، من الذي كان يعترض؟ ماذا كان يحدث؟ ماذا كان يتغير؟ فنعمة الإيجاد من العدم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، وتفضل بأن أخرجنا من ظلمات الأعدام إلى نور الوجود، هذه أول النعم وأكبر النعم. أكبر النعم لأن كل خير سوف يترتب عليها، لكي تكون مصليا لابد أن تكون موجودا حتى تصلي، لكي تكون صائما لابد أن تكون مخلوقا حتى تصوم، لكي تفعل الخير في هذه الدنيا لابد أن يخلقك الله وأن يوجدك الله حتى تصبح في هذه الدنيا. فكل الخيرات والآثار التي ترتبت فيما بعد هي مترتبة على وجودك، إذ لو لم تكن موجودا لما كان بالإمكان أن تفعل أي شيء. نحن في ذوات أنفسنا من الممكنات، الفلاسفة يقسمون كل موجود إلى قسمين، قسم واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، واجب الوجود لا يصدق إلا على ذات مقدسة واحدة أحدية صمدية هي الله سبحانه وتعالى. ومن عدا الله كله ممكن. ممكن يعني شنو؟ يعني لا وجوده ضروري ولا عدمه ضروري، تستوي نسبة الوجود والعدم إليه على السواء، يمكن أن يكون موجودا ومخلوقا، ويمكن أن لا يكون موجودا ولا مخلوقا. فأول نعمة أن خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان وأخرجه من العدم إلى الوجود، هذه نعمة. وراها أيضا أخرجنا وخلقنا بنحو نكون أحياء سليمين، وإلا كان من الممكن أن يخرج هذا الإنسان سقطا ميتا، كان من الممكن أن يخرج حيا وبعد يوم يموت وبعد شهر يموت وبعد سنة يموت. الله تفضل عليك وعلي فأخرجنا من العدم وأبقانا أحياء لكي نستطيع أن نتنعم بخير هذه الحياة وأن نطيع ربنا وأن نفعل الخير. كانت إحدى النساء قد توفيت ولم يكن عندها أحد أصلا، فقيل هل هذه مثلا عقيم لا تنجب؟ قالوا لا، لم تكن عقيما، هذه ولد لها 17 ولدا وبنتا ولم يبق على قيد الحياة أي واحد منهم. أكبر هؤلاء سنا بلغ 2 فقط لا غير، 17 مولودا ولدت، هذا بقي يوم، ذاك بقي أسبوع، ذاك بقي شهر، ذاك بقي شهرين، أطول واحد مدة بقي على قيد الحياة كان مدة 2. كان بالإمكان أنني وأنت وغيرنا نولد ثم بعد ذلك تنتهي مدتنا في وقت قريب وقصير، خلال شهر، شهرين، سنة، 2 و تنتهي حياتنا. الله سبحانه وتعالى أخرجنا من العدم وأبقانا أحياء وأكرمنا بالقوام الحسن، ولقد كرمنا بني آدم. يقول العلماء: أجمل خلق الله تعالى على البر والبحر وغيرهما هو هذا الإنسان، لا يوجد لله خلق أجمل من هذا الإنسان بهذا القوام. لاحظوا بين الإنسان وبين الحيوانات فرق كبير جدا، فضلا عن الحشرات، فضلا عن سائر المخلوقات. زوده الله سبحانه وتعالى بهذه الجوارح، بهذه الأعضاء التي جمعت حسن الأداء وجمال المظهر. أنت عينك هذه سلم الله عينيك تؤدي دورها بأفضل ما يمكن، يعني تأخذ من حيث الرؤية هذه المساحة من هذا الضلع إلى هذا الضلع في المسجد وأنت جالس هكذا. وهذا الموقع يقول العلماء في العين، للعين في الوجه بهذه الكيفية، هو الذي يوفر لها هذه المساحة من الرؤية عرضا وتلك المساحة طولا. لو كانت عين واحدة ما تؤدي هذا الغرض، لو كانت في غير هذا الموقع أيضا ما كانت تؤدي هذا الغرض، لو كانت بغير هالكيفية الأفقية وبهذه التحديدة ما كانت أيضا تؤدي هذا الغرض. لو كانت بهذه الكيفية لكن في مكان آخر، افترض واحد عينه في وسط رأسه، هذا هم يصير صورة كاريكاتورية وأيضا لا يستطيع أن يؤدي حاجاته. فالإنسان مثلا أنف في رقبته، هذا منظر تصوره يضحك الإنسان، فضلا عن أنه لا يؤدي غرضه. لو كان الأنف بغير هذه الصورة، افرض أنف مربع، طيب ما يؤدي الغرض بهذه التمامية وبهذه الكفاءة، على أنه أيضا ليس بجميل. فالله سبحانه وتعالى زود هذا الإنسان بهذه الأعضاء بهذه الكيفية بهذه الحدود. يدك هذه لو كانت مثلا طولها 3 أضعاف هالمقدار، تحتاج لحمال يشيلك وياك، ما تتحول إلى يد معينة، وإنما تتحول إلى شيء معيق، ما تقدر تشيله ذاك الوقت، لازم تخلي وياك واحد دائما شايل هذه الإيد أمامك أو خلفك. طيب، فالله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان هذا القوام الحسن جمالا، وهذه الأعضاء ذات الكفاءة العالية في أداء كل مهماتها، وهو الذي يقول: صوركم فأحسن صوركم، ويقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تارة أنا أقول الإنسان هو الأفضل مع عدم اطلاعي على بقية المخلوقات. هل أنت مطلع على كل المخلوقات؟ شفنا بعض الحيوانات، شفنا بعض الحشرات، شفنا بعض الكائنات البحرية، لكن لم نعرف كل المخلوقات ولا كل الكائنات. فلو واحد من البشر اجى وقال احنا الافضل والاجمل، قد لا يكون كلامه دقيقا، يقول لك هذا استقراء ناقص. لكن عندما الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلق الخلق ويعرف هذا الخلق ويحيط بهم في كل مكان، مع ذلك يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه شهادة ربانية على أن الإنسان هو الأجمل والأحسن والأفضل في جهة التقويم وجهة الشكل وجهة المنظر. وأيضا عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن خلق هذه الأشياء، انظروا، هو الذي أنزل لكم من السماء ماء لكم منه شراب وفيه شجر ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، بعدين يقول سخر لكم الليل والنهار، خلف الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألقى في الأرض رواسي. هل مخلوقات المختلفة التي خلقها، هل مجرات الهائلة التي أبدعها، هل أفلاك العظيمة التي أنشأها؟ ما يقول بعدين فتبارك الله أحسن الخالقين. لكن لما يجي إلى الإنسان إلى خلقتك يقول ثم أنشأناه خلقا آخر، شيء ثاني هذا مختلف، فتبارك الله أحسن الخالقين. يمدح خلقه، يمدح خلقته للإنسان، مع أن هذا الإنسان من حيث الطول والعرض شيء بسيط، ما يمكن قياسه بالأرض، ما يمكن قياسه بالقمر، ما يمكن قياسه بالشمس، ولكن هنا يقول تبارك الله أحسن الخالقين، وهناك لا يقول. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعمة العظمى، القوام الجميل والأعضاء والجوارح التي هي جميلة وهي تعمل بكفاءة وفعالية من دون تدخل منك في كثير من الأحيان. قلبك الذي ينبض في كل دقيقة 70 نبضة أكثر من الدقيقة وحركة الثانية فيها، على مدار الدقيقة والساعة إلى آخر العمر ليلا ونهارا من دون توقف، أنت رايح نايم تستريح وقلبك في طاعة الله ينبض ويضخ الدم في بدنك. أنت أمرت أن يسوي هذا الشيء؟ أعطيت قلبك أجر على هذه القضية؟ تقدر توقفه؟ أبدا. ولو توقف هذا القلب قليلا لعطل لخلل انتهى هذا الإنسان. فسبحان الذي خلق وسبحان الذي أبدع، والحمد لله الذي أنعم، الحمد لله رب العالمين. جاء رجل طالب تلميذ إلى معلمه ومدرسه في الأخلاق، فقال له أنا فقير ومتأذي من الفقر، ما عندي أموال وما مرتاح من هذه الجهة، لماذا لا ينعم الله علي كما ينعم على غيري بالأموال بالنعم؟ فقال له أنت فقير؟ قال نعم أنا فقير، مبين علي. سكت عنه. في يوم آخر سأل، قال له لو أن واحدا خيرك بين أن تكون أعمى في مقابل 10,000 دينار، هل كنت تقبل بذلك؟ قال لا، ولا 100,000. لو أن أحدا خيرك بين 10,000 دينار وأن تكون أبكم، ما تقدر تتكلم، تقبل؟ قال لا. لو أن شخصا خيرك بين أن تكون أصم لا تسمع شيئا ويعطيك 10,000 دينار، تقبل؟ قال لا. لو أن شخصا خيرك بين أن تكون مشلول الرجلين ويعطيك 10,000 دينار، قال لا. لو أن شخصا خيرك بين أن تكون مكنع اليدين مشلول اليدين في مقابل 10,000 دينار تقبل؟ قال لا. وظل يعدد عليه أعضائه وجوارحه وهو يقول لا لا، إلى أن وصل إلى 10 مرات. قال له: من يمتلك أشياء لا يبيعها 100,000 دينار هل هو فقير؟ الله أعطاك كل هذه النعم، كيف تقول لم ينعم الله علي بشيء؟ أنعم الله عليك بكل هذه الأعضاء. نعم يحتاج إليك تفكر كيف تحصل على رزقك، أعطاك العقل، أعطاك الأدوات، لازم تشتغل بقوتك العضلية حتى تدبر رزقك، وقد أعطاك العضلات اللازمة لهذه والرجلين للسعي في مناكبها وعلى هذا المعدل. فأول نعمة أن أنعم الله علينا بنعمة الوجود وبنعمة البقاء في هذه الحياة أحياء، وبنعمة القوام الحسن والأعضاء والجوارح التي تلبي حاجاتنا الدنيوية وحاجاتنا الأخروية. أنت حتى توصل إلى الجنة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى عقلك لكي يعتقد، وتحتاج إلى لسانك لكي يذكر، وتحتاج إلى أعضاء بدنك لكي تسعى في عبادة الله، وهي كلها متوفرة كما أنها توفر لك حاجاتك المادية الدنيوية. هذا أول عنوان من عناوين النعم. العنوان الآخر أنه سخر لنا ما خلق، سخر لكم ما في الأرض جميعا. كل ما حولك انت لاحظ لو تأملت فيه هو لأجل خدمتك. قرأ الآيات المباركات: وهو الذي وماذا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا. في نفس الوقت اللي خلى هذه الأرض من جهة فيها جبال، هاي الجبال تحافظ على توازن الأرض وتحافظ على توازن المناخ في هذه الأرض وتساعد على قضية الأمطار وأمور أخرى أيضا، وفي مقابلها خلق أنهار، هذا مرتفع من هالجهة وذاك عميق في تلك الجهة. لو كانت الأرض كلها مملوءة بالجبال من دون بحار ولا أنهار ولا محيطات، ما فيها منخفضات، كانت تتزلزل ما تتوازن. ولو انعكس الأمر فيها بحار فيها أنهار فيها منخفضات مائية وما فيها جبال، كانت تميد بكم، لا تتوازن أبدا. هذه المعادلة بين الجبل المرتفع وبين النهر العميق من أجل أن تعيش على هذه الأرض بصورة متوازنة. سخر لك الشمس القمر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شلون لا تحصوها؟ أجيب لك مثال بسيط. أنت تأكل الخبز، قطعة الخبز هذه هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى جند الكون والمخلوقات من أجلك أنت حتى تأكل لقمة الخبز؟ سخر لك ليل نهار الشمس القمر المياه التربة الأرض كلها علشان أنت تأكل لقمة خبز وتشبع سينظر هل تشكر وتقول الحمد لله رب العالمين. لو تقول لا أنا هذا اشتريته من جيبي ومن فلوسي، شلون؟ الله سبحانه وتعالى جعل في هذه البذرة، بذرة القمح، قابلية التكثير والتزايد، ولولا هذه القابلية في هذه البذرة وفي سائر النباتات الأخرى لماتت البشرية جوعا. ليش؟ لأنه إذا واحد زرع بذرة واحدة وطلعت نفس البذرة في أكلها وهو يتكاثر وهو يتوالد وهو ينمو والبشرية تزداد، بعد 50 سنة الناس يموتون من الجوع. ليش؟ لأنه يستنفذون مخزونهم هذا. إذا كان كل بذرة لا تنتج إلا بذرة واحدة، النخلة ما تجيب إلا رطبة واحدة، طيب الناس يموتون من الجوع. الله جعل في هذه البذور في هذه النباتات قابلية التكاثر، الوحدة تتحول إلى 1000 وإلى 4000 وإلى 10000 وإلى أكثر من ذلك بحسب نوعية النبات. لذلك أمنت حاجة الإنسان إلى الطعام من خلال هذه القابلية، قابلية التكثير. طيب انتهى الأمر هنا؟ لا، جاء سبحانه وتعالى وخلق الأرض ورتبها بنحو جعل لكم الأرض مهدا. مهدا يعني شنو؟ يعني ممهدة. في موضع آخر يقول فراش. لو كانت الأرض مو فراش وإنما جبلية، مو ممهدة، جبلية، وكانت بدل أن تكون قابلة للحراسة والزراعة وأن تنبش كانت أرض صلبة، كونكريت كلها مسطحة وكونكريتية أو حجرية صخرية، كيف كنت تزرع؟ فلازم الله يخلق الأرض بهذه الطريقة، ممهدة، فراش، قابلة للزراعة، وأيضا أن يضع فيها في داخل الأرض قابلية من العناصر بحيث لما تجي البذرة هناك تتغذى على تلك العناصر الموجودة فيها. انتهى الأمر عند هذا؟ كلا، جاء بالماء وجعل فيه خاصية الإحياء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وإلا لو كان الماء سائلا كبقية السوائل، عندك برميل غاز، طيب كيروسين، وعندك برميل مي إلى جانب، اللون نفس اللون، هذا سائل وذاك سائل، وهذا شفاف وذاك شفاف، لكن صب الأول الكيروسين أو الغاز على قطعة أرض مزروعة تنتهي، وصب الماء على قطعة أرض جافة ميتة تحيا، فسقناه إلى بلد ميت. هذه شنو الفرق بينهما؟ السيولة، ذاك سائل وهذا سائل، لكن هذا جعل الله فيه قابلية الإحياء. لذلك يقول إحنا جعلنا من الماء كل شيء حي، إحنا أعطينا هذه الخاصية اللي يبعث الحياة، ينشئ الحياة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. تصور أن الماء ما موجود، الحضارة كلها تنتهي، كل الحضارة تنتهي، لأن الإنسان لا يبقى والحيوان لا يبقى والنبات لا يبقى والصناعة لا تبقى والزراعة لا تبقى وكل شيء لا يبقى. الحياة عمادها هو هذا الماء، الله جعل فيه قابلية الإحياء، جعل فيه قابلية أن يصعد يتبخر ويرتقي إلى السماء، فسقناه بواسطة الريح، وجعل فيه أيضا قابلية السيلان، وإلا بعض السوائل أو ما هو في حكم السوائل ما فيها قابلية السيلان. عندك مقدار من الزئبق يلم روحه على بعضه، كل ما تفرق يلتم. وهذا لو كان الماء بهذه الطريقة كيف كنت تستطيع أن تسقي الزرع لو ما فيه قابلية السيلان وما في قابلية الإحياء وما في قابلية أن يحمله الريح، مع أن الماء هو من أثقل الأوزان. طيب، ولكن في قابلية التبخر اللي يصعد ويشيلها الريح حتى يغير ويبدل. زين، فأنت لاحظت الله سخر لك البذرة وسخر لك الأرض وسخر لك الماء وسخر لك الشمس حتى هاي الشمس تشرق على البذرة والبذرة تتفاعل معها وتتحول إلى ساق أوراق، وهالأوراق تكون خضراء وفيها صبغة الكلوروفيل اللي تتفاعل ويا الشمس وتستفيد منها وتتحول إلى شجرة وإلى ثمار. زين، الشمس هي مصدر حراري، حرارة جاية من فوق. لو اجيت بمصدر حراري آخر، خليت النار بجنب هذه النبتة، ماذا كان يحصل؟ تحترق وتيبس. لكن هذا المصدر الحراري الإلهي المسخر من أجلك ومن أجل خدمتك يصنع في هذا النبات هذا الصنع ويعطيك إياه. وهكذا الحال اكتفى بهذا الأمر؟ لا، لازم يكون أيضا في الجو غازات مناسبة لكي يمتصها النبات. هذا غاز ثاني أكسيد الكربون اللي ما ينفعك ويضرك، وإذا كثر في مكان أصيب الناس بأمراض، نفس هذا الله يجعل في النبات قابلية أن يمتصه ويحوله إلى أشياء مفيدة، ثم يخرج لك مرة أخرى في صورة ورق أنت تأكله كالخس، وفي صورة ثمر أنت تأكله كالبرتقال. طيب، وفي صورة جذر أحيانا أنت تأكله كالجزر مثلا. فالله سبحانه وتعالى أعطى، سخر الشمس لك وسخر الهواء لك وسخر الغازات لك وسخر الأرض لك وسخر النبات لك وسخر الماء لك، وعمل كل هالأشياء من أجلك أنت حتى تأكل لقمة خبز هنيئة فتقول الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. هذا جزء من ما أعطانا الله إياه وأنعم به علينا، وأنعم ثالثا علينا بالحجج، بالعقل الذي يهدينا إلى الطريق المستقيم، وهو من أعظم النعم لو لم يكن أعظمها جميعا. واحد مخلوق وباقي حي لكن فاقد عقله، تقعد إلى جانبه الشكل ما يختلف عنك، الهيكل ما يختلف عنك، ولكن بينك وبينه فوارق كبيرة. أنت محطة استقبال لأوامر الله وكلام الله، وهو لا يمتلك هذه المحطة، ما عنده محطة استقبال للأمر الإلهي. أنت محل يأتي إليك أمر الله، هو ما عنده هذا المحل. والفرق هو العقل، بك أثيب وبك أعاقب. فأعطانا الله سبحانه وتعالى هذه النعمة، نعمة العقل التي جعلها حجة باطنة علينا، وأنعم علينا بالهداية الخارجية، وهي أن أرسل لنا رسولا هو خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد.
رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين هداة الخلق إلى الحق وإلى الرب. هذه نعمة من النعم العظيمة، لذلك نحن نقول كما في الآية القرآنية المباركة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا الله برسول الله بأهل البيت الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. هناك حديث جميل يعدد فيه أمير المؤمنين جانبا من نعم الله على الإنسان، وحوار يدور بين رسول الله وبين أمير المؤمنين، أنقله لكم نصا وأختم به الحديث. يقول: كان رسول الله جالسا مع أصحابه فقال: إني لأتخولكم بالموعظة تخولا مخافة السأمة عليكم. يعني ما أطول عليكم الكلام بالموعظة، ولكن ربي أوحى إلي أن أذكركم بالنعمة. نعم الله اللي عليكم أذكركم فيها فهي موعظة، فشنو نعم الله عليكم خبروني. فخاض القوم في كلامهم، هذا يقول كلام ذاك يقول كلام، إلى أن انتهى الأمر أن التفت رسول الله إلى أبي الحسن علي عليه السلام وسأله، فقال: يا أبا الحسن قل فقد قال أصحابك. فقال أمير المؤمنين: كيف لي بالقول فداك أبي وأمي، وإنما هدانا الله بك. يعني إذا واحد يقدر يتكلم فهو أنت، إحنا نتكلم أمامك ليس من المناسب. قال رسول الله: ومع ذلك فقل. حتى مع هذه الجهة أيضا قل كلامك، قل ما أول نعمة أنعم الله بها عليك. قال: أن خلقني جل ثناؤه ولم أك شيئا مذكورا. أصل الخلق هذه نعمة. قال: صدقت. فما الثانية؟ قال: أن أحسن بي الله إذ خلقني فجعلني حيا لا ميتا، كان ممكن أن أكون ميت بعد خلقي. قال: صدقت. فما الثالثة؟ قال: أن أنشأني فله الحمد في أحسن صورة وأعدل تركيب. قال: صدقت. فما الرابعة؟ قال: أن جعلني متفكرا راغبا لا بلهة ساهية. أعطاني عقل وخلاني أتفكر وأتأمل. قال: صدقت. فما الخامسة؟ قال: أن جعل لي شواعر أدرك بها ما ابتغيت بها، وجعل لي سراجا منيرا. قال: صدقت. فما السادسة؟ قال: أن هداني ولم يضلني عن سبيله، إلى أن يقول: أن جعل لي مردا في حياة لا انقطاع لها، أن جعلني ملكا مالكا لا مملوكا، يعني حر من الأحرار، أن سخر لي أرضه وسماءه وما فيهما وما بينهما من خلقه. هاي كلها الله سبحانه وتعالى أعطاني إياه. قال: بعد أيضا أريد من عندك. قال: كثرت يا نبي الله نعم الله، فطابت وتلا قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: لتهنك الحكمة يا أبا الحسن، ليهنك العلم يا أبا الحسن. يعني هنيئا لك هذه الحكمة، هنيئا لك هذا العلم، لأن الإمام أحاط كعناوين بالنعم المادية والمعنوية وهذه الدنيا والآخرة والهداية على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا سائر الأمور. فالنعمة برسول الله والنعمة بأهل البيت هي النعمة الباقية التي نحن ننتفع بها، هم الذين تأسس على يدهم هذا الدين وقامت على أكتافهم هذه الشريعة، ولا ينكر ذلك إلا مكابر كاذب. هل يستطيع أحد أن يقول أنه رسول الله لم يأتي بهذا الدين، أو أن يقول أن علي بن أبي طالب لم يقم الدين على جهده وعلى عمله؟ لا يستطيع أن يقول ذلك، لقد قالها أحد الطواغيت في زمانه ورد عليه في مجلس يزيد عندما قال لزينب: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك، قالت: بدين جدي وأبي وأخي اهتديت إن كنت مسلما. في ذلك المجلس وقفت عقيلة الطالبيين صلوات الله عليها. الرواية تقول: أحد الشاميين قال ليزيد وقد نظر إلى فاطمة بنت الحسين: يا أمير، هب لي هذه الجارية لتكون خادما عندي. تقول فاطمة بنت الحسين: فخفت وارتعت وظننت أن ذلك لهم، يعني يقدروا يسوون الشكل، فلذت بعمتي زينب وذهبت إليها، فقالت زينب: ما ذلك لك؟ فقال لها يزيد: بل هو لي لو أردت ذلك. قالت: لا، إلا أن تخرج من ديننا وتدين بدين غيره، يعني إذا أنت مسلم الإسلام لا يمكن فيه أن يسترق إنسان مسلم حر ويتحول إلى عبد، ما في ديننا هذا، إلا أن تخرج من ديننا وتدين بدين غيره. قال: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. فقالت له: بدين أبي وجدي وأخي اهتديت إن كنت مسلما. شوف هذا التعليق ماله، لأنها ربما سمعت قول يزيد أو تعرف منه: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. تقول: إذا أنت مسلم، إذا أنت مسلم فقد اهتديت بدين أبي وجدي وأخي. فغضب من قولها وقام يتهددها، فقالت: ماذا أقول؟ إن أردت لقد قتلت كهلي واجتثثت أصلي وقتلت فرعي، فإن اشتفيت فقد فعلت. هذا موقف للعقيلة زينب سلام الله عليها. هذا الموقف أين كان عنها سادة بني هاشم؟ أين كان عنها أبو الفضل العباس؟ أين كان عنها حماتها وولاتها؟ بل الأنكى من هذا الموقف موقف عبيد الله بن زياد في مجلسه عندما ردت عليه، لأنه يتصورون هؤلاء الطواغيت أن يقولوا باطلا ثم لا يتوقعون من أحد أن يرد عليهم. لما قال ابن زياد: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب حدوثتكم، قالت: إن الحمد لله الذي أكرمنا بالشهادة، إنما يفتضح الفاسق وهو غيرنا، فكلتك أمك يا ابن مرجانة. قال لها: إياي تستقبلين بهذا الكلام؟ فقام إليها يقول الرواة: عز عليكم يا سادة بني هاشم، عز عليك يا أبا الفضل العباس، قام إليها اللعين من مكانه ومشى خطوات وسل سوطه من محزمه وهم بضرب العقيلة زينب في ذلك المجلس. بعض من حضر من أصحابه لم يكونوا من أولياء أهل البيت بس يعرفون أن ضرب النساء عار، فكيف إذا كانت هذه المرأة هي زينب ابنة علي وابنة فاطمة الزهراء وابنة رسول الله؟ قال له: يا ابن زياد، ماذا تريد أن تصنع؟ إن هذه امرأة مصابة مسكولة، الآن فقدت أبناءها وإخوتها وهي لا تلام في منطقتها، يعني هي محزونة مسكولة مصابة، فلماذا تريد أن تتجرأ عليها؟ آيا فأوقفها مثل الإمايا في ابتياعها وأبرزها تحمى بضايا وإشعاعها وجرعها الأعداء ذل سماعها يسب أبوها عند السيل بقناعها ولا ستر إلا ساعد وزنود. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعينا الكرام، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية التي ألقاها سماحة الشيخ فوزي آل سيف.
رب السماوات العلى حسبي ومعتمدي على فبه لقد آمنت والكتب التي هو أنزل رب السماوات العلى حسبي ومعتمدي رب السماوات العلى حسبي ومعتمدي على فبه لقد آمنت والكتب التي هو أنزل ثم الملائكة الكرام ورسله خير الملأ وببعثنا يوم التلاقي وببعثنا يوم الدلاق وببعثنا يوم الدلاق والسماء وكيف لا وببعثنا وبأن أحمد للأناب وبأن أحمد للأمام من المهيمن أرسل وبأن أحمد للأمام وبأن أحمد للأمام وبأن أحمد للأمام من المهيمن أرسلا وأرجوه رجاء لا يخيب أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي لا تؤيد نهج واشنطن الأحادي في العلاقة الدولية. زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يقول إن إسرائيل تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها. صنعاء تشدد على الموقف اليمني المساند لغزة مهما بلغ حجم التضحيات. أهلا بكم. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي انتهى فعليا، مؤكدة أن إيران وروسيا والصين وجهت رسالة مشتركة بهذا الخصوص. وأضافت مهاجراني أن الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي لا تؤيد النهج الأحادي في العلاقة الدولية وترفض محاولة أمريكا إحياء الحظر المنتهي زمنيا على إيران. كما أشارت مهاجراني إلى أن طهران كانت ولا تزال تؤمن بالحوار، لكن المفاوضات يجب أن تقوم على أساس المصالح الوطنية والاحترام المتبادل لا على الإملاءات والضغوط. استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن سوريا ألكسندر لافرنتيف في العاصمة طهران. وخلال اللقاء أعرب عراقجي عن تقديره للمواقف الروسية الحازمة والمبدئية في مجلس الأمن، ولا سيما رفضها استغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة فرض القرار القرارات الملغاة المتعلقة بالملف الإيراني. من جهة أخرى قال عراقجي إن اللقاء الذي جمعه بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي تناول التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد، مشيرا إلى أن الأخير أكد أن العراق لن يسمح مطلقا باستخدام أراضيه أو مجاله لتهديد سيادة وأمن إيران. يواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه على الأراضي اللبنانية وضرب البنى التحتية من أجل الضغوط على الدولة والشارع بهدف الاستسلام والتطوية، كما يواصل الحملة على سلاح حزب الله بغرض تجريد لبنان.